الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فإن قل عدده وإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو العلو المطلق، يعني الآن يتكلم عن نوع من أنواع علم الحديث وهو العالي والنازل وضابطه وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. كلما كثرت الوسائط بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نازل، وكلما قلت الوسائط بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عالي. مثاله ما يرويه البخاري من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا عالي ولا نازل؟ هذا عالي، لأن بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس، بينما بعض الأحاديث يرويها البخاري ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 أنفس، فهذا يسمى ماذا؟ نازل. والعلو والنزول لا يكونان سبب للصحة والضعف، فقد يكون الحديث عال في السند ولكنه نازل في الرتبة، كالأحاديث التي ذكرناها في سنن ابن ماجه ثلاثيات بين ابن ماجه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس، إلا أنها من طريق جبار بن المغلس، وجبار بن المغلس ضعيف، فكون الحديث يأتي نازل من غير طريق جبارة أحسن من أن يأتي عالي من طريق جبارة. وهكذا ما في الترمذي من العلو وهو من طريق عمر بن شاكر، وعمر بن شاكر ضعيف، فكون الحديث يأتي ثلاثي من طريق ضعيف أحسن منه أن يأتي خماسي أو سداسي أو حتى تساعي وهو من طريق ثقة. فإنه إذا قلت الرجال وفيه رجل ضعيف يضعف الحديث، وإذا زادت الوسائط وهم ثقات يقبل الحديث. بعد أن عرفنا العالي والنازل، اعرف أن العالي ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وهو العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى أنواع العلو، لأنه علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد يسير من الرواه، حتى لقد ذكروا أن الحافظ ابن حجر استطاع في بعض الأحاديث أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة وسائط، يعني الحافظ ابن حجر في زمن متأخر في القرن الثامن على ما أظن، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 وسائط. البخاري في بعض الأحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 وسائط. والأنواع الأخرى تسمى بالعلو النسبي، علو النسبي، هي ليست بعلو يعني مطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا علو بالنسبة إلى البخاري، هذا علو بالنسبة إلى مالك، هذا علو بالنسبة إلى الشافعي، يكون بينه وبين هؤلاء الأئمة يعني عدد يسير من الوسائط. قال: والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، يعني بعض العلماء في المتأخرين ربما أو بعض المحدثين لا يهتم بالمتن كما يهتم بالعلو الإسناد، يذهب ويسافر من أجل أن يجد هذا الحديث بإسناد نازل وليس بإسناد يعني بإسناد عالي وليس بإسناد نازل. ومما يذكر في ذلك ما وقع بين الجعابي والطبري، قالوا التقوا في مكان أو الطبراني، بين الجعابي والطبراني التقوا عند أمير من الأمراء، فجعل الجعابي يفتخر بما عنده من العلم ويقول عندي وعندي وعندي، فقال له الطبراني هب أن عندك نصف العلم، فما زال عندنا ما ليس عندك. فقال لأحدثن، الجعابي يقول لأحدثن بحديث ليس عند أحد غيري، فقال حدث. فقال حدثنا سليمان بن أيوب، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، وذكر الحديث. فقال له أنا سليمان بن أيوب وأخذ الحديث من طريقي. فعند ذلك خصم الجعابي، فكان السلف يتبارون في الإسناد العالي ويفرحون به، حتى قيل لابن معين عند موته ماذا تحب؟ قال أحب بيت خال وسند عال، وهو في سياقة الموت يحب أن يلقى أحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد يسير من الوسائط، وذلك لأنهم كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يروونه بالإسناد. الآن عندنا الطيب الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك ربما بعضهم ما كان يستجيز هذا، قيل لبعضهم حدثنا حديث بدون إسناد قال اطلع البيت بدون سلم، وقال لبعضهم وقال بعضهم حديث بدون إسناد خل وبقل. إيش معنى خل وبقل؟ أي لا طعم ولا رائحة. الخل إذا وضع بين البقل وبين الثوم وبين البصل يذهب رائحته وطعمه، فقال حديث بدون إسناد خل وبقل. وكان السلف يتبارون في معرفة الأسانيد والاهتمام بها، حتى قال بعضهم بيننا وبين أهل البدع القوائم، أي الأسانيد، لأن أهل البدع إذا قالوا حدثنا حدثنا من؟ يحدثون عن من؟ عن الضعفاء والكذابين والمتروكين. وأهل السنة إذا قالوا حدثنا 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 يحدثون عن الأئمة الأعلام. قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. قال وفيها أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريق كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، لو رويناه من طريقه أي من طريق البخاري، ولو رويناه ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، يعني يصير المحدث كأنه موافق للبخاري. وفيها العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يعني المساواة في العدد. قال: وفيها أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. هذا تختلف عن النوع الأول وهو الموافقة. الموافقة كان توافق الإمام المصنف في شيخه، وهذا المصافحة كأن توافق الإمام المصنف في تلميذه. وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي فكأن صافحناه. قال: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول. فالغالب أنه يوجد نزول وعلو، وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وهو الأخذ من المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. مثلا نحن الآن مجتمعون في هذه الحلقة، فأنتم تعتبرون أقران، كل يعتبر قرين لأخيه وقرين لصاحبه. فإن روى مثلا عبد الرحمن عن رفعت يكون ماذا؟ أقران. فإن روى الآخر عن الآخر يكون مدبج، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال: لأن حينئذ يكون راويا عن قرينه، وإن روى كل منهما أي القرين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا. يعني شرط المدبج أن يروي كل واحد عن الآخر، الأقران لا يشترط، يروي واحد عن أخيه فقط. قال: وإن روى كل منهما أي القرين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله أي في رواية الأقران، والدارقطني صنف في رواية المدبج. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه، إيش الفائدة يا أخوة من هذا؟ إذا روى، يعني ما الفائدة من رواية الأقران؟ حتى لا يظن الظان أن هذا الإسناد فيه غلط، يأتي واحد يقول لك هذا مش معقول، عبد الرحمن وفلان تتلمذوا عند شيخ واحد، كيف هذا يروي عن هذا؟ تقول له: هذه تسمى رواية الأقران. أو يأتي هذا يروي عن هذا يظنه مقلوب، يقال له: هذه تسمى رواية المدبج. أيضا رواية الآباء عن الأبناء، حتى لا يشكل يقول واحد: كيف هذا؟ الأصل أن ابن عباس يروي عن العباس، فإذا وجد أن العباس روى عن ابن عباس هذا وارد، لأن الآباء يروون عن الأبناء والأبناء يروون عن الآباء، وهذا كثير. وكذلك الأخوة والأخوات يروي بعضهم عن بعض. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، هذه وهذه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجي فيه هذا. إذا روى الشيخ عن تلميذه هذا رواية الأكابر عن الأصاغر، ومثلوا له في علم المصطلح برواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في حديث الجساسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من تميم الداري ثم قام خطيبا في أصحابه وقال: أيها الناس، إن تميم الداري قدم وحدثني بما كنت أحدثكم به، ثم ذكر ما ذكر له تميم الداري. قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الأبناء أو الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، وهذا قليل، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، حتى ذكروا أن البخاري روى عن الترمذي حديثا واحدا، وجعل الترمذي يعني يفرح بهذا الحديث، كون شيخه البخاري يروي عنه حديثا يدل على أنه استفاد منه. قال: وفي عكسه كثرة، أي رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه، في عكسه كثرة، أي رواية الأبناء عن الآباء، ورواية التابعين عن الصحابة، ورواية التلميذ عن الشيخ، هذا أكثر. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا من رواية الصحابة عن التابعين، واسمه نزهة السامعين، أي كتاب الحافظ لخصه في رواية الصحابة عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الوش المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه عن أبيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه التسلسل ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا، ما شاء الله، يعني كل واحد يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي، نعم كلهم علماء. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، يعني كأن يكون، أمثل لكم بالشيخ يحيى بن عثمان الهندي. الشيخ يحيى بن عثمان الهندي هذه الأيام مسكين يرفع فوق الكرسي كالطفل، يرفعونه رفعا يحملونه، ولا يستطيع أن ينتصب هكذا، بل يقرأ وهو منحني، حتى في صلاته ما أدري يستطيع القيام، ما أظن يستطيع القيام، ومع ذلك سمع منه كثير من العلماء والمشايخ في الزمن القديم، يعني في سنة 70 وهو إمام للحرم، 70 هجري وهو إمام للحرم، صلى فيه أشهر، ثم يعني قد مات بعض العلماء الذين أخذوا منه إجازة، فأتينا مثلا نحن وغيرنا في هذه السنة وأخذنا منه إجازة، فمثلا بالنسبة للشيخ النجمي والشيخ مقبل وكذلك غيرهم ممن حصل على الإجازة منه يعتبر سابق، ونحن بالنسبة إليهم لاحق، لو قدر الله عز وجل لنا بطول عمر وروينا هذا الإسناد الذي أخذناه، يعني سيصل كثير من الطلاب إلى علو في الإسناد، يعني بالنسبة إذا روى من طريقنا، بينما إذا روى من طريق الشيخ مقبل أو من طريق الشيخ النجمي أو من هؤلاء الذين قد فاتوا يحتاج إلى وسائط بينه وبينهم، هذا يسمى السابق واللاحق. ومما يذكرون أن أطول ذلك كان بينهم 150 سنة كما سيأتي. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي أبو السماع صبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات 56 و200، وآخر من حدث عن السراج السماع أبو الحسين الخفاف ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمنا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يكتفي إلى هنا.